بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبتدئ اليوم في المجلد الخامس من فتح العلام، وأوله باب الرضاع، يوم الأحد الموافق 19 من محرم من عام 37 و400 ألف من الهجرة النبوية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الرضاع. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان. أخرجه مسلم. وعنها رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ الرجال. فقال: أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. وعنها أن أفلح أخ أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت: فأبيت أن آذن له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له علي، وقال: إنه عمك. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة، فقال: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. فحمزة بن عبد المطلب عمه من النسب وأخوه من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم. قال: فتق الأمعاء، وسعها ونماها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدهرقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. طيب، نسينا أن نتكلم عن الأول، حديث الأول. قال: الراجح وقفه، حديث مسلمة أخرجه الترمذي ولم يخرجه الحاكم، من طريق أبي عوانة عن هشام عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن مسلمة به. وهذا إسناد ظاهر الصحة، لكن قال الدهرقطني في العلال: وخالفه يحيى القطان، أي خالف أبا عوانة، فرواه عن هشام عن يحيى بن عبد الرحمن عن مسلمة موقوفا، وقول يحيى أشبه بالصواب، فذاك سلك الجادة. هشام معروف بالرواية عن امرأته فاطمة عن مسلمة، وهذا خالف الجادة، جعله عن هشام عن يحيى بن عبد الرحمن عن مسلمة ووقفه، الظاهر أنه أقرب. قلت: وتابع يحيى القطان على الوقف عبدة بن سليمان كما في مصنف بن أبي شيبة، فصار من فتوى أم سلمة: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، فكان قبل الفطام، من فتوى أم سلمة رضي الله عنه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعا وموقوفا، ورجح الموقوف. قال: الراجح وقف، أخرجه الدارقطني وابن عدي، وأخطأ برفع الهيثم بن جميل، وغيره يرويه موقوفا. إذن الخطأ من الهيثم بن جميل، والموقوف صحيح. قال عن ابن عباس رضي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رضاع إلا ما أنشذ العظم وأنبت اللحم، أخرجه أبو داود. قال أنشذ العظم أكبره وأعلاه وأعظم حجمه، يعني أنه في سن تستفيد العظام منهم، إشارة إلى الحولين. أخرجه أبو داود. قال ضعيفا، أخرجه أبو داود في إسناد أبو موسى الهلالي يرويه عن أبيه عن ابن مسعود، وأبو موسى وأبوه مجهولا. وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إيهاب، فجاءت امرأة فقالت لقد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، ففارقها عقبة فنكحت زوجا غيره. أخرجه البخاري. وعن زياد السهمي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسترضع الحمقى. أخرجه أبو داود وهو مرسل وليست لزياد صحبة. ضعيفا، أخرجه أبو داود في المراسيل ومع إرساله فإن زيادا مجهول، والراوي عنه وهو هشام بن إسماعيل المكي مجهول أيضا ضعيفا. قال المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث. المسألة الأولى التحريم بالرضاع ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما من القرآن فقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأما من السنة فأحاديث الباب، وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع. قال ابن قدامة رحمه الله وتثبت المحرمية لأنها فرع على التحريم إذا كان بسبب مباح. فأما بقية أحكام النسب من النفقة والعتق ورد الشهادة وغير ذلك فلا يتعلق به، لأن النسب أقوى منه فلا يقاس عليه في جميع أحكامه، وإنما يشبه به فيما نص الشرع. المسألة الثانية عدد الرضعات المحرمة، وهذه من المسائل المهمة التي اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا. قال الأول في هذه المسألة أقوال لأهل العلم. الأول أنه يحرم قليل الرضاع، أنه يحرم قليل الرضاع وكثيره، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري والليث وأصحاب الرأي وأحمد. قد أزير الجمهور سيأتي. واستدلوا بالعمومات وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. سقطت ما وغير ذلك، وهذا القول عزي للجمهور، وادعى الليث الإجماع عليه أنه يحرم القليل والكثير. وهذا القول روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم بإسنادين ضعيفين. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد لا بأس به، وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما. صح عن ابن عمر وابن مسعود، وجاء عن علي وابن عباس بإسنادين ضعيفين. الثاني، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات، وهو قول أبي ثور وأبي عبيد وإسحاق وداود وأحمد في رواية وابن المنذر والظاهرية إلا ابن حزم. وحجتهم حديث لا تحرم المصة والمصتان، وحديث أم الفضل في صحيح مسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. وعنده عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل تحرم الرضعة الواحدة، قال لا. هذا الحديث، هذه الأحاديث كلها رد على المذهب الأول أو تحرم المص والمصتان الإملاج والإملاجتان؟ هل تحرم الرضعة؟ قال لا. كل هذه الأحاديث رد على المذهب الأول، لأن فيه نفي التحريم عن هذا القدر، ولو كان يحرم قليله وكثيره ما استقام أن ينفي التحريم عن هذه عن هذا القدر القليل. الثالث أن الذي يحرم خمس رضعات، وهذا القول صح عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة وابن الزبير رضي الله عنهما، وهو قول عطاء وطاووس والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبه وابن حزم وغيرهم. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، أي صار النسخ صار الحكم للخمس، ثم نسخ الخمس أيضا نسخ تلاوته. وقولها توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن، أي الخمس. أظن جاءت رواية في صحيح مسلم تشعر بذلك. من عنده صحيح مسلم؟ لا أحد عنده. هات. كنا جاءت رواية تبين أن الذي مات وهي تتلى الخمس وليست العشر، لأن العشر نسخت متقدمة. الرضاع هناك عنه. لا له هناك عنه هنا. الرواية الأولى قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قال الرواية الثانية: قالت عائشة رضي الله عنها وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة: نزل في القرآن 10 رضعات معلومات، ثم نزل أيضا 5 معلومات. إذن دل على أن 5 المعلومات أيضا هي قرآن وليست من السنة، ثم نزل أيضا 5 معلومات. هذا يشعر أن 5 هي المعلومات الخمس، ويدل على أن الرواية الأولى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن الخمس، لأنها هي التي تأخر نزولها. فنسخ من 10 الحكم واللفظ، والخمس نسخ لفظها وبقي حكمها على قول من رجح الخمس، بقي الحكم. نعم، 10 رضعات نسخ حكمها وتلاوتها، والخمس المعلومات نسخ حكمها نسخ تلاوتها وبقي حكمها. وعلى هذا فقوله توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ القرآن الخمس وليست 10. وقال: هؤلاء قولنا لا يعارض ما استدللتم به، بل يجمع هذا القول جميع الأدلة. إذا كان الخمس تحرم، إذا كانت الخمس تحرم فهي لا تتعارض مع حديث لا تحرم الإملاج والإملاجتان أو المص والمصتان. وجاءت رواية أن أم الفضل لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. يعني بذكر الرضعتان. رواية عند مسلم أيضا لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. وفي رواية ابن أبي شيبة لا تحرم الرضعتان والمصتان. قال استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي في الباب كان فيما أنزل القرآن الحديث وقال هؤلاء قولنا لا يعارض ما استدللتم به بل يجمع هذا القول جميع الأدلة وقول من قال بأحد القولين السابقين يرد بعض الأدلة. القول الرابع أنها تحرم عشر رضعات صح عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما وليس نصا في اشتراط ذلك إنما فيه أنهما أمرا بالعشر لتقع الحرمة. وعن عائشة رضي الله عنها قول بسبع رضعات ولكنها لم تجزم به أي ما قالت إنه ما يصح إلا السبع. أحسن يقال ولكنها لم تذكره على سبيل الحصر هكذا أحسن ولكنها لم تذكره على سبيل الحصر. هو على سبيل الاشتراط يعني الحصر ما يصلح إلا سبعا. وعلى سبيل الاشتراط يكون أضبط يعني أن الزيادة على السبع من باب أولى لم تذكره على سبيل الاشتراط. قد جاءت رواية عن عائشة أيضا بالثلاث كالقول الثاني والقول بالثلاث قول يعني ينبغي أن يحتاط له احتياطا كبيرا لأن الحديث لا تحرم الرضعة والرضعتان وسكت عما زاد على الرضعتين وحديث عائشة ثم نسخنا بخمس معلومات لم يذكر لفظة أهو على سبيل الاشتراط أنه قد لفظ عشر رضعات معلومات يحرمنا لا يستفاد منه الحصر إلا على مفهوم اللقب عند الأصوليين وهو مفهوم ضعيف ومفهوم العدد. فالذي يجعله حصرا واشتراطا يقال لا يحرم إلا عشر رضعات معلومات ولفظ الحديث لم يذكر على سبيل الاشتراط عشر رضعات معلومات حرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات حرمنا بقي العمومات. العمومات ذاك لم يذكر على سبيل الاشتراط الخمس ولا يفهم منه تخصيصا قد يكون من ذكر بعض أفراد العام. لذلك عائشة رضي الله عنها أيضا ثبت عنها فتوى كما في ابن أبي شيبة والأوسط أن الثلاث تحرم كقول إسحاق وداود الظاهري وأحمد في رواية ابن المنذر اختار أيضا. فالثلاث ينبغي أن يحتاط لها احتياطا كبيرا إذا وجد من قد رضع الثلاث فلا يشجع على القدوم على الزواج. لأننا عندنا الآن مفهوم قول لا تحرم الرضع والرضعتان أن ما زاد يحرم، وقول خمس رضعات معلومات يحرمنا لا يستفاد منه جزما أن ما دونها لا تحرم، لأنه لم يذكر على سبيل الحصر والاشتراك. كيف؟
قبل أن يقدم حتى إذا كان ثلاث لا يجب.
إذا كان قد تزوج يعني
قبل خمس.
الله المستعان. طيب، قال الصحيح من هذه الأقوال هو القول الثالث، هذه الخمس رضعات التي تطمئن النفس اطمئنانا كبيرا لما جاء فيه النص، والنص فيها صريح، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن القيم والعلامة ابن باز والعلامة العثيمين والعلامة الوادعي رحمهم الله. قال المسألة الثالثة ضابط الرضعة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: الرضعة فعلة من الرضاع، والعين ساكن، فعلة. الرضعة فعلة من الرضاع، فهي مرة منه بلا شك، كضربة وجلسة وأكلة، فمتى التقم الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره من غير عارض كان ذلك رضعة، لأن الشرع ورد بذلك مطلقا فحمل على العرف، والعرف هذا، لأن العرف أن يلتقمه ثم يتركه، ولذلك جاء في حديث أم الفضل مرة سماها رضعة ومرة سماها إملاجة ومرة سماها مص. قال: وقال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: والرضعة أن يلتقم الثدي فيشرب منه ثم يدعه، فهذه رضعة، فإذا كان في كرة واحدة قد جرى له خمس مرات فهذه خمس رضعات، وإن جرى ذلك خمس مرات في كرتين فهو أيضا خمس رضعات. وليس المراد بالرضعة ما يشربه في نوبة واحدة في شربه، فإنها قد ترضعه بالغداء ثم بالعشي، ويكون في كل نوبة قد أرضعته رضعات كثيرة، والله أعلم. وهو يعني ضابط جيد، لأنه ما عندنا فيه تنصيص من الشرع، فرجع إلى المعنى اللغوي والعرفي. المسألة الرابعة: إن حصل قطع لعارض أثناء الارتضاع. قال: إن كان القطع لعارض كالتنفس والاستراحة اليسيرة أو لشيء يلهيه ثم يعود عن قرب فلا يخرجه عن كونه رضعة واحدة، كما أن الآكل إذا قطع أكلته بذلك ثم عاد عن قريب لم يكن ذلك أكلتين بل واحدة، هذا مذهب الشافعي وأحمد، واختار بعض الحنابلة أن ذلك رضعتان، ومال ابن القيم إلى القول الأول، وكذا الصنعاني أنه إذا قطعه لعارض تنفس يسعل، نعم أخذ نفسا استراح شيئا يسيرا وهو لا يزال آخذا لثديه فلا يزال رضعة واحدة. المسألة الخامسة: إذا كانت المرضعة هي التي قطعت على الرضيع، قال: إن لم يعد عن قرب اعتبرت رضعة كاملة والتي بعدها أخرى، وإن عاد عن قرب ففيه وجهان للحنابلة والشافعية: الأول أنها رضعة واحدة ولو قطعته مرارا حتى يقطع باختياره، قالوا: لأن الاعتبار بفعله لا بفعل المرضعة، ولهذا لو ارتضع منها وهي نائمة حسبت رضعة، إذا قطعت عليه لم يعتد به، كما لو شرع في أكلة واحدة أمره بها الطبيب فجاء شخص فقطعها عليه ثم عاد فإنها أكلة واحدة. والثاني أنها رضعة أخرى، لأن الرضاع يصح من المرتضع، ومن المرضعة، ولهذا لو أوجرته وهو نائم احتسبت رضعة، لو أوجرته يعني شربته بدون إرادة منه، وضعته في فمه فشربه بدون نية بدون إرادة ثم أوجره. والأحوط أن يعمل بالأول أنها تعتبر رضعة واحدة والله أعلم. قال المسألة السادسة، هل يثبت التحريم بالصعوط والوجور؟ قال الصعوط هو أن يصب اللبن في أنفه من إناء أو غيره، هذا لا يمكن، إنما يبالغ الفقهاء، قطرات ما تحسب رضع، لا يمكن من الأنف إلا شيء يسير جدا كقطرات الزيت. والوجور أن يصب في حلقه صبا من غير الثدي. قال فأما مسألة الوجور فأكثر العلماء على أنه يحصل به التحريم، وهو قول مالك وأحمد في المشهور عنه والشعبي والثوري وأصحاب الرأي والشافعي، وذهب داود الظاهري وأحمد في رواية لعدم التحريم به، واختيار ابن حزم ظاهري يعني سيقول هذا ليس برضاع، هذا شرب، وعزاه لليث لأنه ليس فيه رضاع، والصحيح القول الأول، فهو أكثر سيشرب أكثر من مجرد المص، كذلك الرضاعة يعني إذا أخرج له من ثدي أمه إلى الرضاعة، نعم تحرم. وأما مسألة الصعوط فكذلك يحصل به التحريم عند أحمد والشافعي والشعبي والثوري وأصحاب الرأي، وذهب داود الظاهري وعطاء الخرساني وأحمد في رواية لعدم حصول التحريم به، وهذا أقرب والله أعلم، لأنه لا يدخل إلا شيء يسير جدا، وقد تقدم في الأحاديث إلا ما فتق الأمعاء، يعني في أحاديث مرفوعة وموقوفة، إنما الرضاعة من المجاعة، ولا يحصل به سد مجاعة من قبل الأنف. يغطر كثيرا حتى يشبع، لا يمكن هذا، ربما ينكتر نفسه. نعم نعم الله المستعان. قال ذهب داود الظاهري وعطاء الخرساني وأحمد في رواية إلى عدم حصول التحريم به، وهذا أقرب الله أعلم، لأنه لا يدخل لا شيء يسير جدا، واختيار ابن حزم عزاه لليث، لو قدر مثلا أنه ليس له أنف فأجروا له مثلا أنبوب من أنفه وأخذ من اللبن ما يشبعه، فنعم يحرم. تنبيه، يعتبر في التحريم بالوجور أن يكون شربه في خمسة أوقات، فلو أشربه دفعة واحدة فهي رضعة. المسألة السابعة، إن جمد اللبن إلى جبن ثم يعطاه على سبيل نعم وهو مغلط جبن، قال يثبت به التحريم في مذهب أحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة لا يحرم لزوال الاسم، وقال بعض الحنابلة والأول أقرب والله أعلم، لأنه ما زالت المادة كما هي، اللبن يحرم حتى وإن صار جبنا، فما زال له نفس التأثير في نبات الجسم والأمعاء والعظام. المسألة الثامنة، إن شيب اللبن بغيره، من أهل العلم من يقول لا يزال على ثبوت الحرمة، وقال أحمد في رواية والشافعي في قول سواء شيب بطعام أو شراب، واختار بعض الحنابلة الشافعية وقال أبي ثور المزني أن الحكم للأغلب، لأنه إذا غلب غير اللبن على اللبن فقد زال الاسم والمعنى. ووجه القول الأول أن اللبن متى كان ظاهرا فقد حصل شربه، ويحصل منه إنبات اللحم وإنشاز العظم. قال ابن قدامة رحمه الله: هذا فيما إذا كانت صفات اللبن باقية، فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به لم يثبت به التحريم، لم يتغير الماء به، مقصود لم يتغير أي الماء، يعني يكون الأغلب الماء هو الغالب. فأما إن صب في ماء كثير لم يتغير به لم يثبت به التحريم، لأن هذا ليس بلبن مشوب، ولا يحصل به التغذي ولا إنبات اللحم ولا إنشاز العظم. قال: وحكي عن القاضي أن التحريم يثبت به، وهو قول الشافعي، لأن أجزاء اللبن حصلت في بطنه فأشبه ما لو كان لونه ظاهرا. ولنا أن هذا ليس برضاع ولا في معناه، فوجب أن لا يثبت حكمه فيه. أما إذا زال أثر اللبن ما بقي له شيء فلا يثبت. تنبيه: إذا جمع للطفل لبن امرأتين في إناء فشرب منه وفعل به ذلك 5 مرات صارت كل واحدة منهما أما له من الرضاعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.